بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات من سورة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. بعد أن ذكر الله عز وجل أيها الإخوة كما سبق في الدروس الماضية قصة أصحاب الجنة الذين كان أبوهم يعمل الصالحات فيما يجنيه من ثمار وغلال هذه الجنة، هذا البستان الذي رزقه الله إياه، فلما ورث الأولاد البستان أقسموا بالله ألا يفعلوا الخير، فأهلك الله تعالى بستانهم. قال الله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إذا كان من الناس في الدنيا من يملك جنة، يعني بستانا أو بستانين أو خمسة أو عشرة أو مئة، فإن لكم يا أيها المتقون عند الله يوم القيامة جنات. إذا كان بعض أصحابكم، بعض أرحامكم، بعض أهليكم، بعض جواركم في الدنيا يملكون بستانا، فإنكم في الآخرة يا أيها المتقون ستملكون بساتين. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. هذه اللام في قوله إن للمتقين يسميها العلماء لام التمليك، يعني تقول البيت لفلان، يعني البيت ملك لفلان، المعمل لفلان، الأرض لفلانة، يعني الأرض ملك لفلانة. هلا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، يعني إن المتقين سيملكون عند ربهم جنات النعيم. لكن في فرق بين جنة الدنيا وجنة الآخرة، بين بستان الدنيا وبستان الآخرة. بستان الدنيا بستان راحته ممزوجة بتعب، وسروره ممزوج بحزن، وشرحه ممزوج بضيق، وانبساطه ممزوج بقبض. يعني ما بتحصل قطعة أرض دنم أو دنمين بريف من أرياف دمشق لتفطس وتهلك وتتعب وتضمى مرات ومرات. وحتى لو ضنيت وجئت بمال واشتريت هذه الأرض، تجيك المحافظة بتقول لك في عليك ملاحظة، وبيجيك تبع النظافة وتبع البلدية بيقولوا لك في عليك مشكلة، وبعدين الكازون بينضرب بالأرض، ردك تدفع لك شي 200,000 ورقة سوري مشان تغير الكازون، وبعدين المي بتقل بدك تغمق بالحفر، وحتى تغمق بالحفر بدك تجيب رخصة، والرخصة ما بتطلع، وحدا أخو حدا. يعني الجنة تبع الدنيا ممزوجة بهموم، وبيصير الواحد إذا شاف فعلا قطعة أرض جميلة يملكها واحد بيقول له الله يهنيك ما شاء الله، والله الأرض الله يسعدك فيها، بيقول لك والله والله مو جايبه همه، مهموخ طيب من هذه الأرض ومن نفقاته ومن تبعاته ومن التزاماته المالية، مما يدعو عديدا من الناس تكون عندهم الأراضي والمزارع بيقول لك والله أخي بدي بيعها، بدي بيعها والله ما بطلع عليها أصلا بالجمعة مرة، بالشهر مرة، بالسنة مرتين، هي أول مرة بطلع عليها بالصيفية، أخي ما بدي إياها. فجنات الدنيا ممزوجة ببؤس، مو بس جنات الدنيا، هكذا شأن الدنيا كلها. ما بتصير طبيب لتموت 100 موتة وتعيش 100 عيشة، ما بتصير ثري لحتى تضمد الضنا كله، ما بتصير وجيه لحتى تبذل من الجهد ما الله به عليم، ما بتنال رتبة لحتى تدفع من الأثمان الشيء الكثير. فراحة الدنيا ممزوجة بالتعب، أما اسمعوا إلى جنات الآخرة، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. جنة الدنيا الآخرة كلها نعيم، نعيم لا بؤس فيه، راحة لا تعب فيها، سعة لا ضيق فيها، سرور لا كرب فيه، جنات النعيم. قال المفسرون: أي إن للمتقين في الآخرة جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص، لا يشوبه ما ينغصه كما يشوب جنات الدنيا. وكان صناديد قريش يرون وفور حظهم من الدنيا وقلة حظوظ المسلمين منها. يعني عتاد قريش بيقولوا طيب نحن عنا أراضي وعنا مزارع وعنا أموال وعنا دكاكين وعنا عقارات، والمسلمين أتباع محمد ما عندهم كالذي عندنا. قال: فإذا سمعوا بحديث الآخرة وما وعد الله المؤمنين قالوا: إن صح الكلام الذي يقوله محمد، إن صح أن نبعث كما يزعم محمد ومن معه، لم يكن حالنا وحالهم إلا مثل ما هي في الدنيا. يعني نحن هنكون أغنى منهم في الآخرة. وإلا لم يزيدوا علينا ولم يفضلونا، وأقصى أمرهم أن يساوونا. فأنزل الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ معقول يا جماعة في الآخرة أن يستوي المسلم والمجرم؟ أن يستوي من عمل صالحا في الدنيا ومن بذل أو عمل طالحا؟ أن يستوي من ظلم ومن خاف من الله عز وجل؟ مستحيل. معقول طلعت نتائج الثانوية العامة البارحة أن يستوي من تعب طيلة العام مع من فرط طيلة العام؟ ما ممكن. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ بس أيها الإخوة، ما معنى الإسلام؟ يعني نحن الحمد لله كلنا مسلمون، طيب ما معنى الإسلام؟ هل الإسلام لقب أنت ترثه من أمك وأبيك؟ يعني أبوك أحمد وأمك فاطمة، إذن أنت مسلم. هل الإسلام امتياز تناله إذا خضعت لدورة من الدورات تأخذ شهادة بأنك مسلم فأنت تصير مسلما؟ هل الإسلام هو 4-5 أحرف تكتبها على هويتك، ميم سين لام ميم، وتصير أنت مسلم؟ هل الإسلام لوحة بتخططها على باب بيتك تكتب الحاج فلان الفلاني يعني أنت صرت مسلم؟ أو أن الإسلام شيء آخر؟ ما معنى الإسلام؟ الإسلام معناه الخضوع والاستسلام لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يعني الإسلام. الخضوع والاستسلام، كلمة إسلام مشتقة من الاستسلام، أن تخضع وتستسلم لأوامر الله التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن من خضع واستسلم لأوامر الله عز وجل لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسلم، لو ما كتب على باب بيته الحاج فلان الفلاني، لو ما كان اسمه محمد أو عبد الله أو خالد أو عبد الرحمن أو سعد أو سعيد. بالعكس، إذا واحد كتب على باب بيته الحاج الصائم المصلي القارئ للقرآن الحافظ فلان الفلاني هو غير مستسلم لأمر الله، نحن نخشى أن لا يكون مسلما. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا. الشغلة مو بكلام. الله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعني في شاب عرض عليه فرصة عمل نوعية جدا، بس الفرصة عمل في دائرة مالية ربوية، بس حيقبض 120,000 ليرة بالشهر. والله شيء مغري، مغري يا رجل يكون معك شهادة وخريج ما صار لك 4-5 سنوات بخبرة بسيطة، وبعدين فرصة عمل وب 120,000 ليرة سوري. بس المشكلة إنه العمل في دائرة ربوية. هلا هون بقى لو كاتب على باب بيته الحاج الصائم المصلي الذاكر الولي ابن الولي محمد ابن محمود ابن عبد الله ابن عبد الرحمن، إذا استسلم لأوامر الله وقال لا ما بعمل هذا مسلم، وإذا ما استسلم لأوامر الله نحن نخشى أن يكون ليس مسلما، ليس مستجيبا لأوامر الله عز وجل. في تاجر في هذه الأزمة، في ناس له معهم أو له معه ذمم، مع أنه هو الحمد لله أموره ماشية وأرزاقه تمشي بشكل جيد، بس لأنه الدنيا فيها أزمة يريد أن يبقي المال، لازم هو يدفع المال الآن لأصحابه، بس هو يريد أن لا يدفع هذا المال، عم بيخليه معه وعم بيدوره هالمال ويربح منه. استغل أنه أخي في أزمة، الله وكيلك ما في شغل، والله ما في عمل، شايف الأسواق، مع أنه هو الحمد لله شغله ماشي وأسواقه جيدة وعم يبيع بشكل اعتيادي مضبوط، بس قال لك فرصة وفرصة أخي، هذوني كذا مليون خليهم معك بدوره كل يوم، الله أعلم شو بيجيبوا لك، خليهم معك إذا ضلوا شهرين زيادة مناح. هذا ليس مستسلما لأمر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، كل واحد بيدين من واحد ديني، وهو قادر أن يؤديها إليه وحان وقتها وتملص من هذا الأداء ما طل هذا ظالم. وفي حديث آخر مطل الغني يحل عرضه وعقوبته، يعني إذا بنكتب بالجامع هون لوحة مثل مكان هذه المؤقتة، لوحة بأسماء المماطلين بالديون بجوز نعلنها هيك، مين متدين من واحد ديني وحان الوقت وهو غني وما أدى يبعث لنا اسمه، نعرضهم على الشاشة بعد الأحاديث طول الدرس ما في شيء، فلان الفلاني حان وقت سداده وما عم بيأدي. مطل الغني يحل عرضه، يعني خلي يخبر كل الناس. ذكر لي أحد الأخوة عن طبيب أسنان، قال لي دخلت إلى عيادته لقيت بغرفة الانتظار حاطت لوحة كرتونية وكاتب أسماء المرضى اللي عليهم زمن مالية ومالهم دافعين، أبداً كاتب اسم كل واحد وقديش الزمة المالية اللي بقياني عليه ومن قديش. لما علق الورقة هذه اللوحة صاروا بقى المرضى يجوا مثلاً يعدوا بغرفة انتظار، لا يقرأ اسم مثلاً ابن عمه، يطلع يدق لابن عمه يقول له لك اسمك عم يقروه كل الناس، يجي ابن هذا الرجل يقول له للدكتور مشان الله مشان الله شخطه شخطه الاسم، طيب ادفع ما عليك يدفع يشخط اسمه اللي بعده. واحد الاخوه والله من قريب، هذه قصه انا اعرفها من زمان عن طبيب اسنان، بس من قريب قال لي احد التجار علق لوحه بمكتب المراجعات عنده بمكتبه باسماء المماطلين، ما فيها شيء. يحل عرضه وعقوبته كمان، يعني ممكن للقاضي أن يعاقبه. لذلك بالمناسبة بالشرع من ماطل في أداء الدين وهو غني صحيح ما بيصير يرجع الدين إلا كما هو، بس للقاضي أن يأخذ منه عقوبة مالية، قديش متدين مليون يقول له فرضنا عليك ترجع 1.5 مليون، المليون يردها لصاحب الدين، و500,000 صدقات. صدقات يحل عرضه وعقوبته. على كل، يا أيها الإخوة، والله أحد الإخوة سمعت عنه، حان وقت السداد، فعلا هو في ضائقة عالية جدا، بس حان الوقت للسداد، ماذا يفعل؟ عرض بيته للبيع. قال لي: أستاذ، أنا عندي بيت والحمد لله بيتي فاري، خلص بعرضه للبيع وبنتقل لبيت أقل يعني رفاهية، خلاص، بس أنا مشان أعطي الناس حقوقهم، ولأجل أن يباع البيت. طيب هلأ، بس مثلا ممكن ما أحد يأتي يشتري. قال لي: حب نزل من سعره 10%. الآن هذا الرجل مسلم، مستسلم لأوامر الله. هل تظنون يا أيها الإخوة من يفعل هذه الفعلة بأن الله عز وجل سيتركه؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ مستحيل واحد يستسلم لأوامر الله والله يتركه أو يعامله كما يعامل المجرم الذي يعتدي على أموال الناس، مستحيل. ما لكم كيف تحكمون؟ من الحكم أنتم جايبين؟ يا شباب، من غض بصره عن الحرام وامتنع عن الرذيلة وابتعد عن الفواحش وعرضت عليه الفتن، في كل يوم تعرض عليه فتنة جديدة لأجل أن يقع فيها، بعد هذا هو يقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. معقول هذا الله يعامله في الدنيا وفي الآخرة مثل الشاب الذي يجرم في أعراض الناس؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ مستحيل. في 6 طلاب من كليات أو من كلية الطب البشري في دمشق، لما أرادوا التخرج بالسنة السادسة، في يعد طلاب كلية الطب رسالة بحث للتخرج، هو مادة من المواد، فاشترك الطلاب 6 في بحث عنوانه: العلاقات الجنسية الشرعية وغير الشرعية في مدينة دمشق وريفها. كتبوا استمارة، وزعوا منها 1000 نسخة، طلبوا من الذي سيملأ هذه الاستمارة: غير مطلوب تكتب اسمك ولا تكتب شيء يدل على من أنت، بس مهم جدا أن تجيب بصدق على ما هو مكتوب، لأنه هذه الدراسة ستتحول إلى بحث علمي. البطاقات 2 نوع، بطاقات للمتزوجين، يعني بيسألوا هذا الشخص: أنت متزوج؟ نعم، له بطاقة. وبطاقات لغير المتزوجين. الآن في بطاقات المتزوجين يوجد سؤال: هل كنت ترتكب شيئا من المحرمات، العلاقات غير الشرعية قبل الزواج؟ في بعض الإجابات جواب نعم أو لا، بعض الإجابات وهي قليلة الحمد لله نعم. الآن في سؤال بعدين بمر: هل أنت مرتاح في علاقتك الخاصة مع زوجتك؟ الآن طلع معه نتيجة الدراسة، الدراسة فيها قريب 100 سؤال، فيها عدة فوائد، بس واحدة منهم أنا أخذت هذا الشيء، وهذه واحدة من فوائد الدراسة. كل، ولا أضعوا خط تحت كلمة كل، كل الذين أجابوا بأنهم ارتكبوا فاحشة قبل الزواج كتبوا إنهم ليسوا مرتاحين في علاقتهم الخاصة مع زوجاتهم بعد الزواج. يعني مثلاً 5 كتبوا بأنهم أخطأوا قبل الزواج، 5 لما سئلوا هل أنت مرتاح بالعلاقة الخاصة كتبوا لا، ليس مرتاح. هذه أول عقوبة يعاقبها من وقع في الحرام وأصر عليه. بالمقابل، أنا ذكرت في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، بالقدر الذي تعف نفسك عن الحرام قبل الزواج تسعد في علاقتك الخاصة مع زوجتك بعد الزواج. ميزان دقيق جدا. مرة ثانية، بالقدر الذي تعف نفسك عن الحرام قبل الزواج تسعد مع أهل بيتك بعد الزواج. نفس القدر قديش كم جرام ستناله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ مستحيل، ما معقول. واحد استسلم لأوامر الله هل يستوي في الدنيا أو في الآخرة مع من أجرم واعتدى على حرمات الله وهو مصر عليها؟ هلأ من تاب يتوب الله عليه، بس واحد مجرم مصر على إجرامه لابد بأن له عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ يعني هل أنزل عليكم كتاب قبل هذا القرآن كتب لكم فيه إن من أجرم وفجر وكفر واعتدى على حقوق العباد واعتدى على أموال العباد سينعم في الدنيا وينعم في الآخرة، نزل عليكم هيك تنزيل؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون، تتخيرون منه هذه الكلمات التي تقولونها؟ أم لكم علينا أيمان بالغة، أخذتم من عند الله عز وجل عهد ومواثيق ومواعيد إلى يوم القيامة أنه سيحصل لكم ما ترون ما تريدون وتشتهون إن لكم لما تحكمون؟ ثم قال الله تعالى لهم: سلهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، سل هؤلاء المشركون أيهم بذلك زعيم؟ من يضمن؟ زعيم يعني ضمين وكافل، من يضمن ويكفل هذا الكلام الذي يقولون؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين؟ في من يشهد لهم بهذه الأحكام التي يقولونها؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق، ذكرهم يوم القيامة الفصل والميزان والعدل المطلق والنتيجة النهائية ستكون يوم القيامة. نحن يا أيها الإخوة في هذه الحياة نمر كلنا، نحن نجتهد في هذه الحياة ويحرص أحدنا أن ينال حقه في هذه الحياة ما استطاع، لكن الحقيقة الفصل النهائي والسعادة النهائية والخير النهائي والبركة النهائية والهدف النهائي بالنسبة لنا نحن جميعا أيها الإخوة والأخوات يوم يكشف عن ساق يوم القيامة، يكشف عن ساق يوم القيامة، يوم تظهر علائم يوم القيامة. نحن المسلمين نعيش في هذه الدنيا، نعم نأكل ونشرب وندرس ونعمل ونتعلم، بس الحقيقة نحن هدفنا النهائي ومرمانا الأخير هو في تلك الدار، لأنه هون أنت قاعد لك 40 سنة، 50 سنة، 70 سنة، 80 سنة. أنا قبل أن آتيكم كنت يعني في تعزيات ثلاث، واحدة لشاب عمره 22 سنة، واحدة لشاب عمره يمكن 23 سنة، واحدة لرجل 75 أو 80 سنة. يعني يموت الصغير ويموت الكبير، وتعجب الموت يأتي فجأة. نحن نظرنا النهائي سنعمل في الدنيا كأننا نعيش أبدا، بس الحقيقة مو هون اللقاء تبعنا ولا هون الاستقرار تبعنا. استقرارنا يوم يكشف عن ساق يوم القيامة وما بعدها، هناك نحن لقاؤنا النهائي. لذلك مهما عملنا في هذه الدنيا من شيء، نظرنا الحقيقي منحط بالحسابات حساب إضافي لا يضعه البعيدون عن الله، حساب يوم الآخر. وهذا ما أريد منكم يا أيها الشباب، يا أيها الإخوة، يا أيها الأخوات، مهما أردت أن تقرر قرارا في الدنيا بقى أنت بتحسب إيجابيات القرار وسلبياته، أضف إلى الحسابات حساب إضافي يوم القيامة، وبعدين اجمع. إذا طبع الناتج إيجابي افعله، والناتج سلبي اتركه. يعني رجل اشترى منك البيت، بيتك، والسعر جيد، وسلمك الثمن وسلمته الدار، بعد أن انتهيتما والعقود كلها صحيحة والتسليم تم 100% وأنت مسرور جدا بالمبلغ الذي جاءك، هذا الرجل شعر بأنه يعني متضايق جدا من هذه البيعة، ما انشرح أبدا لهذه البيعة مع أنه كل العقود كاملة. فجاءك في اليوم الثاني عم بيقول لك أخي مشان الله مشان النبي خرج يعني الرجع خذ مصاريك خذ بيتك وأعطيني مصاريك وبدك تخصم لك 100,000 خصوم بس أرجوك رجع لي حاسس مالي مرتاح أبدا. بالحسابات الدنيوية كلها خلاص أنت بعت والبيع صحيح حتى شرعا البيع صحيح وليس لك أن ترجع وليس له أن يطالبك. بس في حساب إضافي شان يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. إذا واحد باع بيعة اشترى شروي والطرف الآخر ندم وإجا قال لك أقلني بيعتي سامحني رجع لي من أقال نادما قلت له خير إن شاء الله هات المصاري وهي السلعة من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. بكرة يوم القيامة إذا يوم يكشف عن ساق إذا سقطت الله بيقومك. بقى أنت ما بيمنع على لو قلت له لا عملك صحيح شرعا وقانونا بس حط إضافة هيك يوم القيامة. إذا أنت ما بيأثر عليك الأمر يا سيدي إذا رجعوا في من يشتري غيره الحمد لله البيت مرغوب شو عليك ساب شغلة للآخرة قل له أخي هات المصاري وهي البيت هات البيت وهي مصاري والله يسر لك ادعينا. يعني مهما أردت أن تفعل شيئا أضف للحسابات حساب يوم الآخرة. إذا كنت تتضرر متضررا ولا تستطيع تحمل الضرر فيك لك أن تقول له والله بعتذر بس ما في ضرر بالعكس ممكن أن يأتيك يعني من يشتري أحسن منه خلاص قل له تعال أنا أريد يوم القيامة مع السلامة لا أريد منك شيئا. رجل عملت معه عقد استصناع اشتريت منه بيت على الخريطة كتبت عقد مع بعضكم البعض بقلب العقد البيت على الخريطة أو عقد الاستصناع هكذا التكييف الفقهي في شرط جزائي كل شهر تأخر مثلاً غرامة 2% من المبلغ النهائي مثلاً 1% فصار أنه تأخر 3 أشهر بس الحقيقة هذا التأخر يعني أنت شايف في أوضاع غير طبيعية جريت والتأخر منطق الرجل ما قصر اجتهد كل اجتهاده بس في شيء يعني مر على البلد وسلمك بعد 3 أشهر بالمواصفات التي تريد أنت يحق لك تطبيق الشرط الجزائي 1% يحق لك قانونا ويحق لك شرعا بس حط مع الحسابات أنت حسبتها فطلع لك أنه بتفرق معك 400,000 مناح 400,000 بس أنت ضيف لها الحسابات حساب يوم القيامة أن الرجل ما قصر والرجل ما تعدى وأنت الحمد لله أخذت حقك كاملا قل له يا أخي هدون 400 لا هدون كتر خيرك أنت الذي سددت وبهذا الوقت مهما أردت أن تفعل احسب حساب يوم الآخر. في فتاة دعتك إلى نفسها بالحرام وقالت لك ما بدي منك شيء بس أنا كمان بخاف من الله بس لاقي لك شيء واحد يكتب لنا كتاب وأعطيني 500 متقدم و500 متأخر قبل أن تذهب بهذا الاتجاه اعمل حساباتك وضيف يوم القيامة يوم القيامة يوم اكشف عن ساق أذية هذه الفتاة ستواجهك إلى آخر لحظة من لحظات يوم القيامة لذلك حط بحساباتك أنه في يوم القيامة. وهكذا أيها الإخوة يوم يكشف عن ساق المجرمون ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون لأنه حتى المجرم بالآخرة يكذب يقول لرب العالمين أنه أنا كنت مطيعا وكنت مؤتمرا بأمرك قال فيؤمرون بالسجود فلا يستطيعون الله بيخشب لهم ظهور خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. بالدنيا كانوا يؤمرون بالامتثال لأمر الله فلا يأتمرون يؤمرون بحضور مجالس العلم فلا يلتزمون يؤمرون بالصلاة فلا يصلون، عنده 500 حجي حتى لا يصلي، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هلأ هم بدي أختم الدرس بهذه العبارة، هذه شديدة جدا، وكل منا مطلوب إليه أن يراقب نفسه معها. قال: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال المفسرون: شو معنات سنستدرجهم من حيث لا يعلمون؟ قال: كلما أحدثوا لنا نعمة أو كلما أحدثوا لنا معصية أحدثنا لهم نعمة. مرة ثانية: كلما أحدثوا معصية أحدثنا لهم نعمة. هو بيعصي والله عز وجل بيبعث له نعمة، شو بيظن هو؟ إنه الأمور ماشية. بيقول لك: أخي لو أنا مخربت كان الله خلع لي رقبتي، شوف الحمد لله أنا شاب، صح عم برتكب الموبقات، صح عم بعتدي على الحرمات، بس الحمد لله دراستي منيحة وصحتي وعافيتي علي، شوف رفقاتي يحبونني محبة شديدة، وأموري ما حدا دريان فيني، حتى الناس إذا لقيني الناس ظنوني من الصالحين، ما حدا دريان. هذا يكون استدراج من الله عز وجل، يكون استدراجا من الله. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. آكل أخته بالإرث ومعتدي على إخواته الشباب بأمور المالية، ويقول لك ماشي الأمور، شوفها صحتي وعافيتي ومرتي وولادي كل أموري راكزة، وبالجامع كله بيسلم علي وبيفكروني من الأولياء. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، كلما أحدثوا معصية أحدثنا لهم نعمة. بيقوموا بيتمادوا هنين بهالمعصية، بيطلعوا بهالسلم، بالآخير الله عز وجل يسقطهم. وأملي لهم، يعني أمد لهم مدا، بس بعدين إن كيدي متين، بعدين له عقوبة شديدة. لذلك أيها الإخوة، كان بعض الصالحين إذا عصى وشاهد أن نعم الله عز وجل عليه تترى يزداد بكاء وخوفا من الله، بيقوم الله مرتب لي بعدين شيء كيد شديد عليه. فكل واحد بيناتنا يراقب نفسه، لا سمح الله إذا كنت تعصي ونعم الله عليك تترى، خاف أن يكون استدراجا. إذا رجعت إلى الله بالتوبة ورجعت إلى الله عز وجل برد الحقوق إلى أصحابها، فقد فهمت على الله، ويتحول هذه النعم إلى خير لك في الدنيا والآخرة. أما إذا تماديت في المعصية فالأمر يخشى أن يكون استدراجا. قال: إن رجلا من بني إسرائيل قال: يا رب كم أعصيك وأنت لا تعاقبني؟ قال: فأوحى الله إلى نبي زمانه أن قل له: كم من عقوبة لي عليك وأنت لا تشعر، إن جمود عينيك وقساوة قلبك استدراج مني وعقوبة لو عقلت. نسأل الله عز وجل أن يتلطف بنا تلطفه بأوليائه، وأن يجعل نعمه علينا نعما متواصلة في الدنيا وفي الآخرة، وأن يبعدنا عن المعاصي والذنوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.